هذا كلام ابن جرير في تفسير الآيات اللي هي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. قال: وهو تعليم من الله عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه وما يقولون في دعائهم إياه، ومعناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا. اسمع الكلام تأويله، قولوا معناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا فرط علينا عمله فلم نعمله. مش احنا زمان في وصف الله بالنسيان او عدم النسيان، ها؟ وما كان ربك نسيا نسوا الله فنسيهم. قلنا في نسيان بمعنى الترك، وفي نسيان بمعنى الدول عن الشيء وعدم الحفظ وكذا، تمام. فيقول ومعناه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا فرط علينا عمله فلم نعمله، او اخطأنا في فعل شيء، او اخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه. يبقى فرضت علينا عمله فلن نعمل، يبقى نسينا بمعنى ايه؟ الترك. او اخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه. العلم عمل بعلم على غير قصد منا الى معصيتك، ولكن عن جهالة على جهالة منا به وخطأ نظنه ليس على غير قصد منا وحدنا. نحن ما قصدنا المعصية، وإنما ارتكبنا هذا المنهي ظنا منا أنه يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال وساق بسنده عن ابن زيد في تفسير ذلك: إن نسينا شيئا مما افترضته علينا، أو أخطأنا شيئا، أو أخطأنا شيئا مما حرمته علينا، مما حرمته علينا. ثم قال أيضا عن قتادة في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال: بلغني أن النبي قال إن الله تبارك وتعالى تجاوز الذين هم عن نسيانها وما حدثت به أنفسها. المهم نقل هذا إلى أن قال بقى. فإن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله جل ثناؤه عباده بما نسوا أو أخطأوا فيسألوه ألا يؤاخذهم بذلك؟ وهل يجوز أصلا أن يؤاخذ الله العبد في حال النسيان والخطأ وهو الجهالة حتى يقول لهؤلاء ربنا لا تؤاخذنا؟ قيل جوابا عن هذا الاستشكال: إن النسيان على وجهين، أحدهما على وجه التضييع من العبد والتفريط، هو الترك بقى تضييع وتفريط، والآخر على وجه عجز الناس عن حفظ ما استحفظ ووكل به وضعف عقله عن احتماله. فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله، فذلك الذي يرغب العبد إلى الله في تركه مؤاخذته به، وهو النسيان الذي عاقب الله به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من الجنة، فقال في ذلك: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نسي هنا بمعنى ذهب وكذا، ولا آدم أكل ويعلم، يبقى ترك على وجه تفريط، وهو النسيان الذي عاقب الله به آدم فخرج من الجنة في الآية، وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه: فاليوم ننساهم كما نسوا، نتركهم كما تركوا. يبقى هنا ترك عمل، فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعا كفرا بالله. فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه للمخالفة لغير جائزة. يعني بقى لو كان الترك للإيمان وكفر ما ينفعش لا تؤاخذنا إن نسينا، لأنه سيؤاخذك إذا كان كفرا. فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لأن الله قال: فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عباده أن لا يغفر لهم الشرك به. فكيف تدعو الله بما لا يفعله الله إن سيؤخذك على الشرك؟ فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ. وإنما تجوز مسألته المغفرة فيما كان مثل نسيان القرآن بعد حفظه بالتشغل عنه وعن قراءته، مثل نسيان الصلاة أو صياما بالتشغل عنهما بغيرهما حتى ضيعهما. أما الذي العبد به غير مؤاخذ لعجز بنيته عن حفظه وقل احتمال عقلي موقل بمراعاته، فإن ذلك من العبد غير معصية وهو به غير آثم، فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد رباه أن يغفره له. دي معنى والله يا اخواني جديد، يعني معنى اقصى جديد بالنسبة لنا علمه، يعني المتبادر ربنا تخذنا نسينا اصلا خلاص الناسي واخد بالك ترفع عن المؤخذة وكذا، فيقفل صحيح الناس ان انا ترفع عن المؤخذة واخد بالك ما في مؤخذة اصلا، لكن السر هنا كيف يعلم عبادة دعاء رفع المؤخذة فيما اصلا لا مؤخذة فيه. يعني ده ما يعارضش كلام العلماء إن الناس لا يؤاخذ، خد بالك، لكن أن تدعو الله أن يرفع عنك ما لم يرتب به عليك إثما يبقى هذا تحصيل حاصل. إنما الدعاء لما إيه؟ لما ترتب به عليك إثم، فذلك الذي لا وجه لمسألة عبد ربه أن يغفر له، لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له بذنب، وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره وحفظه، كالرجل يحصل حفظ القرآن يجد منه فيقرأه ثم ينساه بغير تشغل منه بغير عنه، ولكن العجز بنيته عن حفظه وقلة احتمال عقلي ذكر ما أودع قلبه منه وما أشبه ذلك من النسيان، فإن ذلك مما لا تجوز مسألة الرب مغفرته، لأنه لا ذنب لعبد فيه فيغفر له باكتسابه، وكذلك فيغفر له لأنه لا ذنب للعبد فيه فيغفر له باكتسابه، وكذلك للخطأ وجهان، أدم نسيان عرفنا نسيان اللي هو مطلوب برفع المؤاخذة فيه، نسيان اللي هو بمعنى ايه الطارق اللي معه ايه يا ابو جعفر اللي معه تضييع وتفريط، ليس نسيان اللي هو الذهول، هذا لا يؤاخذ به العبد في المؤاخذة، وكذلك للخطأ وجهان، احدهما من وجه ما نهي عنه العبد، احدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه، يعني قصد وإرادة يعني قصد الفعل يعني وإرادة الفعل، وإن لم يكن يقصد بذلك أن يعصي الله يعني قد يكون متأولا قد إلى آخره، فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ، يقال منه خاطئ فلان وأخطأ فيما أتى من الفعل وأثم إذا أتى ما يأثم فيه وركبه، ومنه قول الشاعر الناس يلحون الأميرة إذا هم خطئوا الصواب ولا يلام المرشد، بمعنى أخطأوا الصواب، وهذا وجه الذي يرغب العبد أو يرغب العبد الأرضي في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا. طيب والآخر منهما من الخطأ، اسمع يا أخي الله يعلمنا وإياك ويرزقنا وإياك البصيرة والثبات وعدم التناقض، والآخر منهما ما كان منه على وجه الجهل. واحد يقول ايه علاقة الجهل بربنا ان تخذنا النسيان او اخطأنا، ذكر الخطأ والنسيان فين الجهل؟ نقول الجهل اللي هو المعنى الثاني هو بقى. واما ما كان منه على وجه الجهل به والظن منه بان له فعله، يبقى اللي هيأثم اللي هو يقصد الى الفعل نفسه عالم انه حرام ويأتي به، ده الخطأ اللي يؤخذ عليه فربنا لا تؤاخذنا، انما خطأ بجهل او بتأويل ان له ان يفعله وان هذا لا يدخل في المنهي عنه، كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا ويحسب ان الفجر لم يطلع، هو عنده ان الامساك مع طلوع الفجر ثم يدري اكل وظن بقاء الليل فبان فجرا، او ياخذ صلاة في يوم غيم وينتظر بتأخير اياها دخول وقتها فيخرج وقتها وهو يرى ان الصلاة لم يدخل، فان ذلك من الخطأ الموضوع، ومثل ما قال النبي حديث ايه الصحيحين شغلون عن صلاة الوسطى لما قال ذكروا بها عمر رضي الله عنه وهو يرى ان الصلاة لم يدخل، فان ذلك من خطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الاثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد ربه ان يؤاخذه به اللي هو ايه. أما ما الآخر هو ما كان على وجه الجهل، الجهل به والظن منه. طب بيقولك لما الشيخ هنا ضبط قالك إلى أن يكون كفرا وشركا وكلام من ده، هو ما الشرك بس أقول الشرك زي الكفر، نقول في باب المؤاخذ عليه ليس في باب اللي لا يدخل في المؤاخذة، خلي بالك في لا يدخل في المؤاخذة أصلا شرك وكفر غيره غيره غيره، هذا لا يدخل في المؤاخذة اللي هو الجهل والنسيان، الذهول، وفي دخل في المؤاخذة اللي هو العمد في الخطأ، والترك فين؟ في النسيان اللي انت تبع على يوقدك الذنوب والمعاصي. لكن الكفر لا، ده الله لا يغفره. كيف تسأل ربك ان يغفره لك؟ والله اصلا ان يغفره ان يصرك به ويغفره ذلك من يشاء. واضح الكلام يا اخوان؟ اللي مش واضح الكلام بالنسبة له، لان دي نقطة مهمة جدا، خلي بالك دي نقطة مهمة جدا. اصلا دخول الجهل في مناطق التكييف ده مسألة مهمة، ان هو ما يدخلش اصلا فيما تكلف به، مش تكلفني وتكفرني. انت واخد بالك؟ يعني المسألة خلي بالك يا اخي مش سهلة. ده كلام العلماء اهو، ده كلام المفسرين، وده ايات القرآن. اصلا مش داخل، هذا لا يدخل. ولهذا علماؤنا وضعوا شروط، مش علماؤنا وضعوا شروط من عند انفسهم، علماؤنا وضعوا شروطا وموانع من النصوص. ليس عليكم جرح فيما اخطأتم به من الموانع الخطأ. ليس ربنا توخذنا ان نسينا او اخطأنا، يبقى من الموانع النسيان الذي هو كذا، والخطأ الذي هو الجهل كذا، هذا من الموانع. اللهم انت عبدي وانا ربك، خطأ اخطأ من شدة الفرح، من موانع الايه؟ الخطأ. الا من اكره وخلوه صنم الايمان، يبقى من موانع الايه؟ الاكراه. خلاص. التأويل، هذا قدام المفعول يشرب الخام ويزنها واستحلها، ظنها جائزة طالما مع التقوى والايمان ما كفره الصحابة، يبقى التأويل. يبقى كلمة توافق شروط مش كلام عبث. ممكن بقى حضرتك فضيلتك سيادتك تجيب لنا انه يستثنى من ذلك الشرك؟ مين اللي قال يستثنى؟ مين اللي قال؟ النص القرآني والنبوي، عمل الأمة. تجيب بقى أصل الإمام ابن عبد الوهاب قال عبارة مش عارف إيه، الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية كذا. افهم يا أخي، اللي ابن عبد على ضرب الأوائل، افهم أنت بقى. ما تجيبليش بقى العبارات دي. إحنا نريد أحكامها. النصوص دلت على أن الحكم على المعين من هذه الأمة، أقول من هذه الأمة المسلمة، لا يكون إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وألقي بذلك في نحرك أن هذه القاعدة لا تكون في المشرك الأصلي. ما عندنا توافر الشروط وانتفاء الموانع، ما عنده مانع لهذا، إلا إذا كان يجهل. فالمانع في العقوبة الأخروية بالامتحان، ولولا النص ما لما قلنا به. لكن النص الوارد عند أحمد تقريبا من حديث الأسود بن سريع لما قال أربعة يدلون بحجة يوم القيامة. شوف كده، وعند أحمد صح الشيخ، عند أحمد حديث الأسود هنا. فهذا يقول يا سلام، وما كان منه على وجه الجهل به والظن به بأن له فعلة كالذي يأكل كذا إلى آخره. قال فإن ذلك من خطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه. فلا وجه لمسألة العبد رباه ليأخذه. الله أكبر، يعني حتى هذا ما أسأل ربنا يغفره لي. الله غفر لي، الله ما كلفني به، ما كلفني بنسيان وجهل. الله أكبر، الله أكبر. نقول له يا ابني أنت بتقول القرآن بس يا حبيبي، طب القرآن عندي كاف عندي إنجليزي، يبقى كده خلاص يكفي. يا ابني ليه بس يكفي وما عرفش حاجة في القرآن؟ يقول يكفي. وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، أو محمد أبو حيكن أهل. يا ابني حبيبي، يعني أنت عندك الحج ده مقامة غير أي حاجة؟ مقامة غير أي حاجة بالعقل ده. طب ممكن يا ابني تاخد كتاب التوحيد وتحط لنا أي دليل من في 66 باب، تحط لنا دليل بالعقل؟ يعني باب ما جاء في الذبح ممكن تقول العقل؟ ممكن؟ عرفنا هذا منين؟ عرفنا الذبح الشرك منين؟ عرفنا النذر الذبح الشرك ما جاء في اللو وما جاء منين؟ منين يا اخواني؟ مش من الحجه المثاليه؟ وفي النهايه يقول لك اجماعات. اجماعات ايه؟ اجماعات ايه يا رجل؟ اجماعات ايه يا رجل؟ دمرت الامه والله العظيم. كل واحد قاعد معاه خمسه سته واخد بالك، قاعد يلعب في راسهم وبقى شيخ وصدق نفسه، ممكن يلبس عبايه. مشكله. وقد زعم قوم ان مساله العبد ربه ألا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ، وقد زعم قوما أن سيدنا عبد ربه أن يؤاخذه بما نسي أو أخطأ، إنما هو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى، أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة. فأما على وجه مسألته سبحانه فما لا وجه له عندهم، وللبيان المهم إلى آخره. طيب، ده الكلام واضح حوت. لابن جرير كلام واضح، إن الجهل ما تجهله لا يدخل فين؟ في حدود التكليف. طب أفيدكم كمان فائدة. قالت أصل هما بيقولوا إذا كان عنده تمكن من العلم لرفع الجهل يبقى لا يؤاخذ، يبقى يؤاخذ. إنما لو ما عنده تمكن يعني في بديه مفاش علماء أصلا فيبقى إيه هنا لا يؤاخذ. فهو قال لك هنا التمكن من رفع الجهل، طالما عنده تمكن من العلم كان يكون في بيئة وكذا كذا يبقى خلاص هذا لا يعذر. نقول بقى التمكن من علمي إيه؟ رجعنا إلى أصل المسألة، لأن إحنا معاكم برضو بنقول التمكن، بس إيه التمكن؟ يجي هشام البيري يسأله عن التوحيد لأن عنده في بلده هشام البيري، بس تمكن من علم إيه؟ من علم إيه؟ من علم إيه؟ من علم ما أخبر به، من علم ما ورد على ذهنه، إنما من علم ما لم يرد على ذهنه فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، من علم ما لم يرد على ذهنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اجعل لنا ذات أنواط. أليس هذا ابن عبد الوهاب كتاب كشف الكشوفات أكبر كتاب وأعظم كتاب كتبه الشيخ فهذه القضية؟ سبحان الله والله العظيم يا أخواني هذا الكتاب أنا ما أدري، هو كتاب وعظ أو كتاب تربية أو كتاب تعلق بالله عز وجل وانقياد عظيم أو كتاب أحكام شرعية في أعظم حكم والحكم بالتكفير؟ أنا ما أدري تكفير هذا الكتاب، والله العظيم يا أخواني ماء الذهب، ماء ذهب إيه؟ ماء يكاد لا يخلق بعد، يعني يمكن حرير يكتب هذا الكتاب ويعلق على أبواب مساجد المسلمين. والله يا أخواني هذا الكتاب أنا ما أدري، هذا الرجل توفيق عجيب 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 عجيب. يعني شوف كتاب التوحيد مع أبواب، كتاب متألق، أنا مع أنا الرجل وضع إحساسه في هذا الكتاب عجيب، شفق على الأمة ورحمة بالأمة وحدم محاباة الحكم العظيم، حكم شرك بالله وخروج العبد من الإسلام، شرك إذا أتى بهذا الناقض والرد على الشبهات ويأخذ قلبك ما أخذ عجيبة، أفادك هذا فائدتين. لما يقف مع قصة ذات أنواط يفيدك هذا فائدتين، الفرح إذا علمت هذا، الفرح بنعمة الله وفضل الله ورحمته إذا أنت من الموحدين الذين يذكرون هذا كلام، والثاني الخوف العظيم، واخد بالك. ثم يتكلم عن فجر الكفار، عجيب عجيب هذا الكتاب عجيب، أرجو لكل واحد أن يحفظه كتاب كشف الشبهات أرجو. طيب كلام ابن جرير احنا قلناه واضح الكلام، تعالى بقى واحد اسمه ملحق فراس طبعا من الناس اللي ما دخلوا، لما نقل عن الطبري بواسطة واحد مبتدئ ضل زيهم بالظبط، لكن المهم اللي يعنينا النقل بس عشان ده اللي بيشعرفنا، اسمه ايه الكتاب مدحت اللي هو كتاب العضو الجاهل بالجهة تحت المجهر الشرعي، قال ايه بقى فيما نقرأ عن الطبري حول هذه الآية، قال الطبري من المفسرين في قوله ربنا تخذنا سيرة، وهذا تعليم. اسمع بقى كلام ليه مدحت، تابع معانا يا ابني تابع معانا في الموضوع دوت عشان نشوف ايه السقط فيه. وهذا تعليم من الله عباده المؤمن دعاءه كيف يدعون وما يقولونه في دعائهم اياه، ومعناه قل ربنا لا تؤاخذنا نسينا شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله او اخطانا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه عن غير قصد منا الى معصيتك ولكن عن جهات منا وهذا وسرق بسند. قال الى ان قال اسمع، فاما الذي يكون عبد عوجه طيب وطيب وترك منه لما امر بفعله فذلك الذي يرغب العبد، طبعا ده كلام كل مره معانا. طيب ثم عنوان، لا ارجع ثاني، ثم عنوان في اثناء كلام الشيخ، في اثناء كلام الشيخ رخصه الخطا فيما دون الكفر، هو عنوان كده مدحت حط عنوان دخل في كلام ابن جرير رخصه الخطا فيما دون الكفر. قال فرغبه العبد الى الله بقول ربنا تخذنا نسينا خطانا فيما كان من نسيان منه لما امر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تكون من ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضيعا كفرا بالله، فان ذلك اذا كان كفرا بالله فان الرغبه كذا كذا الى اخره، الى اخر كلام الجليل احنا قرناه. وكذلك الخطا وجهان، اسمع، احدهما من وجه ما نهي عنه العبد فياتيه بقصد منه واراده فذلك الخطا منه وهو به ماخوذ، وبعدين وضع ايه نقط. اسمع، احدهما من وجه ما نهي عنه العبد فياتيه بقصد منه واراده فذلك الخطا منه وهو به ماخوذ نقط، وهذا الوجه الذي يرغب العبد ويرغب بصفح ما كان منه من اذن فينا بعد وهو به ماخوذ عندك ايه.
قال بعدها يقال منه خطأ فلان وأخطأ فيما أتى من الفعل أو أثم إذا أتى ما يأثم فيه وركبه، ومنه قول الشاعر
ماشي إلى آخره. اسمع بقى، يقول هذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صرح ما كان منه من إثم عنه إلى ما كان من ذلك كفر انتهى. انتهى يا فرج، انتهى. فده هو بيقول وكذلك خطأ وجهان أحدهما، والثانية فضلت الشيء، والثاني راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ ألف هاء، ألف هاء، ألف هاء، راح الثاني فين؟ راح الثاني. ذهب مع ابن جرير في زمانه. قال مدحت بقى قال فهذا تأويل إمام المفسرين لهذا النص وهذا التفسير الذي قال شيخ الإسلام جميعا صاحبه. أما التفاسير التي اسمع بقى انتقد بقى المدح اسمع على الإرهاب الإيه الإرهاب وهذا هذا شيخ التفسير وهذا صحيح قال ابن تيمية. أما التفسير التي بأيدي الناس فأصحوها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين. وقال فيه أيضا لكن تفسير هو الموضع موضع مدح ابن جرير هو عايز يوصل إن الخطأ اللي إيه المؤاخذ عليه بس لكن خطأ المعفى عنه ما هو نص صريح. خطأ الوجه الثاني ده هو الوضع الإيه الصريح. وقال فيه أيضا لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها أي البغوي والقرطبي وابن عطية وزي ما شاء الله. فقد نص إمام المفسرين على أن رخصة الخطأ والنسيان هي فيما دون الكفر وذلك لخبر الله لنا إن الله لا يغفر أن يشرك به. انتهى كلام هذا. فإن قال قائل ليه أنت بتنقل كلام الضل أيضا أبو العينين على كلام الحاج فراج وهذا نقول لنا كلام سيد إمام التكفيري على اللي هو كان تبع تنظيم القاعدة الأول على تنظيم القاعدة أصلا على بن لادن. يقول سيد إمام اللي كان مع بن لادن الظاهري يقول هؤلاء ليس عندهم لا علم ولا تقوى ليس عندهم لا علم شرعي ولا تقوى ها فنستدل بكلامهم وبدأ يرد عليه فنأتي بالمواضع يعني لأنهم أخبر فإحنا نأتينا بكلام هذا الرجل وأخبر بكلام أي رفقاء وزملاء لأنه أصلا رجع عن هذا الكتاب بعد ذلك وقال كان رأيا إيه رأيته. قول بقى يا محمد نشوف بقى الوجه اللي أسقطه مدحت فراج اللي للأسف الشباب بعض كثير من الشباب اضطر بكلامه في كتاب العضو الجهل بالجهة تحت المجهر الشرعي بيقرأه وده تقريبا صاحب الإجماعات بيقول لهم اقرأوه صاحب الإجماعات اللي هو 50 إجماع في العضو بيقول لهم اقرأوه. اسمع بقى الوجه الثاني اعيده تاني احنا ورانا حاجة إلا الحق وبيانه احنا مخلوقين كده يا اخوان مش مشكلة. والآخر منهما ما كان منه على وجه الجهل به والظن منه بأنه له فعل كان الذي كذا إلى آخره. قال فإن ذلك من الخطأ الموضوع. شوف ما كان منه على وجه الجهل. مدحت فراج يريد أن يمحو كلمة جهل فمن سوءه من سوء حظه إن ابن جرير ما قالش والخطأ والآخر منهما ما كان على وجه مثلا الظن منه أن له فعله كذا إنما صدر كلمة الجهل ليقول لك بأن الخطأ يساوي الجهل في النوع الثاني. ما كان منه على وجه الجهل به والظن منه بأن له فعل حكم الشيخ على هذا بإيه ما كان على وجه الجهل فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه. فلو وجه لمسألة عبد الرباني يأخذه به مع أنه قدم بأن الكفر لا يدخل فين في هذا في هذا الإيه النوع الأول في النسيان والنوع الأول في الخطأ إنما في النوع الثاني يدخل الجهل ويدخل النسيان في ذلك وهو ما لا يريده مدحت فراج. بهذا ضع علامة إكس على كل ما يكتبه مدحت فراج لأنه متهم في غرضه وإنما نقبل من العلماء وليس بعالم ونقبل من أصحاب الأغراض السليمة على السنة ولو كان طالب علم وليس بذاك. فضع علامة على مدحت فراج كما وضعت علامة على ياسر البرهاني زمان لما نقل في الإيمان كلاما مفطورا كما تضع كلام على كل بطار لكلام السلف رحمهم الله تعالى. ضع خلاص روح يا مدحت فراج بلا رجعة بلا رجعة خلاص. ولهذا نحذر من تعليقات على كتاب مفيد المستفيد انت ليه غلط ليه ترك ليه ألف هاء هنا وليه تعنون عنوانا داخل كلام ابن جرير الايه الخطأ فيما دون الكوف ليه اعتقد ثم استدل اعتقد ثم استدل. الحمد لله يا اخواني الحمد لله الحمد لله هذا كلام واضح زي امس ما واضح الكلام في مسألة الايه الايمان. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهنيئا لكم يا اخواني علم السلف هنيئا لكم هنيئا لكم يا اخواني المحكم هنيئا لكم علما بلا غرض وهو ما دونه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ولا تناقض والحمد لله كما وضعها. لست صاحب عبارة ولست صاحب مترا في متر تتحرك فيه ولست صاحب اعتقاد سابق فليأتي من شاء بما شاء من أدلة ومن نقولات فوالله إن وافقت الحق قبلت، وإن خالفت الحق ردت. ولا يمنعك علم يظهر لك أن تتراجع عن مسألة قلتها اليوم لو ظهر لك حق، تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.